بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه، والحمد لله على ما أنعم وأولى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم صحبة مباركة دائمة مع القرآن الكريم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بكم دائما على مائدة القرآن. هذا القرآن مأدبة الله ومأدبة الله، نتأدب به ونأتدب منه، نؤدب أرواحنا بالقرآن الكريم، الأدب القرآني النبوي الرباني، الرباني الذي لما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن خلقه قالت عائشة كان خلقه القرآن. معنى ذلك أنه كان يأخذ بما في القرآن من أمور، وبما في القرآن من أوامر، وبما في القرآن من أحكام، فيطبقها على نفسه. كان خلقه القرآن، أو كان خلقه القرآن، وهذه الثانية أنا أرتضيها أكثر من الأولى، لأن القرآن هو اسم كان. كان خلقه القرآن، أي القرآن خلق الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يكرمنا بأخلاق القرآن. أيضا هو مأدبه، بمعنى أننا نأتدب منها، نأخذ منها زادا لأرواحنا. يا أيها الإخوة الكرام، يا أيتها الأخوات الكريمات، الإنسان جسد وروح، ليس بالجسد وحده يكون إنسانا، بل والله إن هذا الجسد ما هو إلا الوعاء الذي يحتضن الروح بداخله، والذي يحتوي هذه الروح. فإذا خرجت الروح من الجسد لا قيمة للجسد، بدليل أننا ندفنه في التراب. لو أن إنسانا دفن إنسانا حيا بالتراب يكون جريمة كبيرة، لكن عندما تخرج الروح منه ليس له موضع إلا التراب. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها ويذكر عنها وعن السيدة فاطمة قال لما دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أهانت عليكم أن تهيلوا أو تضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كان الأمر لنا لما وضعنا، لكنها سنة الله عز وجل وإكرام الميت دفنه، وهذا شأن المسلم أو غير المسلم، الإنسان إذا خرجت منه الروح. إذن المسألة مهمة جدا أن أدرك من خلالها أن هذا الإنسان كما قال الشاعر فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، ابدأ بنفسك فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وإذا أردنا أن ننتفع بهذا القرآن الكريم فحري بنا أن نعرف المعاني وندرك هذه المعاني فضلا وبناء على المباني التي في القرآن الكريم. القرآن الكريم مبان ومعان، المباني الحرفية والمعاني التربوية. ولذلك لاحظوا أول آية أو ثاني آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بدأنا وخذنا هذه العجالة وعرفنا من خلالها فضائل هذه السورة المباركة سورة البقرة. قلنا في هذه السورة إنها فسطاط القرآن لعظمها وكثرة معانيها وأحكامها ومواعظها، حافظها أمير، تعلمها عمر في سنوات عديدة، فلما أتقنها وضبطها وعرف معانيها نحر جزورا كما جاء في بعض الآثار. أبو أمامة رضي الله عنه يأمرنا بأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اقرأوا القرآن، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي السحرة. ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج الشيطان بعيد عن السامعين وله ضراط، يعني يخرج ذليلا خاسئا خاسرا، يولي لا يستطيع أن يبقى. فيا أيها الإخوة، نحصن أنفسنا ونحصن بيوتنا ونحصن أبناءنا بقراءة هذه السورة المباركة مع غيرها من سور القرآن الكريم. هذه السورة العظيمة، أعظم سورة، أعظم آية في القرآن فيها، أطول آية في القرآن فيها، آخر آية ختم بها الوحي فيها، الأواخر من الآيات فيها سورة مدنية مباركة، وكل سور القرآن كذلك. أولى الزهراوين يا أيها الإخوة والأخوات، هذه السورة المباركة هي سورة البقرة. الحقيقة في الحلقة الماضية تكلمنا عن الآية ألف لام ميم، وتكلمنا عن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحقيقة هاتان الآيتان الكريمتان المباركتان في مستهل هذه السورة العلماء تكلموا فيها طويلا. في ألف لام ميم ذكروها بعدة أقوال، هذا موضع سؤال حلقة اليوم. يقول السؤال: ورد في قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم عدة أقوال، وصلها العلماء إلى 10 أقوال. نريد منك ونريد منك أيها الأخ المشاهد أيتها الأخت المشاهدة تعطونا 3 أقوال للعلماء في معنى ألف لام ميم. ننتظر إجاباتكم. يعني نخفف عليكم الأسئلة نوعا ما، لكن نحن نريد الربط الذي يكون بيننا وبينكم في هذا البرنامج، وهذا برنامج التدبر القرآني. ذلك الكتاب لا ريب، حقيقة بعض العلماء في الوقف والابتداء يرتضي الوقف على لا ريب ويقول هنا المعنى يتم. ذلك الكتاب لا ريب، لا شك أنه هو الكتاب الحق، ذلك الكتاب لا غيره، هو الكتاب الذي ينبغي للإنسان أن يشغل به نفسه، أن يشغل به وقته، أن يبادر في معرفة معانيه ويدرك مبانيه ويعرف ما المطلوب منه في هذا القرآن الكريم وهذا الكتاب العظيم. ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين. وبعض العلماء وقلنا تكلمنا عن فيه هدى للمتقين، وقلنا الجار والمجرور إذا تقدم دل على الاختصاص، أي فيه الهدى لا في سواه. من أراد الهدى في غيره أضله الله، هو القول الفصل ليس بالهزل. لاحظوا السؤال أن أمامكم يعرض الآن، ورد في قوله تعالى ألف لام ميم عدة أقوال للعلماء، أذكر 3 منها في معناها. طبعا الآن العلماء علماء الوقف والابتداء يقولون الوقف فرع عن المعنى، فكما تقف تفهم وكما تقف تفهم. يا سلام، قاعدة جميلة جدا. الآن حسب الوقف إذا تتبعنا المصحف الشريف سنجد أن هناك في 3 نقاط: ذلك الكتاب لا ريب 3 نقاط، فيه 3 نقاط، هدى للمتقين. ماذا يعني لهذا؟ هذه الحقيقة تعني أنك أنت أيها القارئ، أنت أيتها القارئة، أنت مخير بين الوقف على الأولى أو على الثانية. يعني إما أن نقف ذلك الكتاب لا ريب ثم أبدأ فيه هدى للمتقين، وإما أن أقف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والعلماء يقولون هذا الوقف اسمه وقف التعانق، التعانق لأنه قريب جدا. كيف الإنسان إذا تعانق الأخوان مثلا في إذا التقيا وجاء خاص قادم من سفر يتعانقان، يعني العنق قرب العنق، هذا يسمى التعانق، لأن الوقفين قريبان سمي التعانق. بعضهم يسميه وقف المراقبة. هذان الوقفان لهم خصوصية، وضعوا العلماء لهم 3 نقاط. 3 نقاط ممكن تشاهدوها إذا كان عندكم أنا في يعني في المصاحف التي بين أيديكم أو في المصحف المذكور. نلاحظ في هذا التعانق ما يعني المهمة، مهمتي حقيقة إن أنا أعرف كيف أقف. أمامك أحد خيارين، أنا أقول دائما الوقف المتعانق يجوز الوقف على أحدهما ولا يجوز الوقف على كليهما، ويجوز عدم الوقف على كليهما. حلل يا أبوي. يجوز الوقف على أحدهما ولا يجوز الوقف على كليهما، ويجوز عدم الوقف على كليهما، لأنه وقف جائز. يعني عند 3 اختيارات: يجوز الوقف على أحدهما كما وقفت قبل قليل، لا يجوز الوقف على كليهما لأنه فيه تبقى سوف تبقى بدون معنى. العلماء يقولون الجار والمجرور متعلقان بشيء، إما أن يكونا متعلقين بشيء سابق، وهذا إذا وقفت على كلمة فيه فأقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفيت الريب عنه. وإذا وقفت على ريب جملت فيه مع التي بعدها فكانت متعلقة بما بعدها، فأقول ذلك الكتاب، لا ذلك الكتاب لا ريب، هكذا. ثم أقول فيه هدى للمتقين، فأنا وصلت فيه مع التي بعدها فكانت متعلقة بما بعدها. إذن كلمة فيه لماذا لا يجوز الوقف على كليهما يا إخواني؟ لو قلت مثلا كالتالي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لل... إيش فيه يعني؟ بقيت كلمة فيه هذه الجار والمجرور بدون معنى، بدون معنى. إذن الصواب إني إما أن أقف قبلها أو أقف بعدها ولا أقف على كلا الوقفين، هذا بالنسبة. وأردت أن أوضح المعنى. الإمام القرطبي ارتضى الوقف على لا ريب وقال هذا هنا أولى الوقف عليه، وهنا المعنى أولى من أني أقول لا ريب فيه. وبعض العلماء يقولون أنا أعتبر أن الوقفين متساويان من حيث المعنى، يجوز أن أقول لا ريب فيه هدى للمتقين، ويجوز أن أقول لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا قلت هدى للمتقين يعني هو هدى، هذا الكتاب هدى قائم على الهداية. ويا أيها الإخوة الأحبة، حقيقة أن القرآن الكريم كتاب هداية، يعني ثقوا تماما، من لم يهتدي بالقرآن فلا هداية له، من لم يجعل القرآن طريقة ولم يجعل القرآن إمامه ولم يجعل القرآن أمامه لن يهتدي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره خلف ظهره زج في قفاه حتى يدخله جهنم. تعرف لماذا انتزع الله الخيرية من الأمم التي سبقتنا؟ لما قال ربنا فلما جاءهم كتاب من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوه جعلوه وراء ظهورهم. ولذلك القرآن لا يجعل وراء الظهر، لا 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 لا, لا المصحف ولا القرآن كتعاليم، تعاليم القرآن هي الأساس التي ينبثق منها وجود الإنسان في هذه الدنيا، أنت حياتك كلها للقرآن الكريم، تأخذ منه البركة في تلاوته، الأجر في تلاوته، الاهتداء في معانيه. والله يا إخواني ما ترك القرآن أحد إلا وضل، فلذلك اهدنا الصراط المستقيم، هذا طريق الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هكذا هكذا حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم وهو الذي من أخذ به نجا ومن تركه فقد ضل وأضل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فيه هدى للمتقين أو هو هدى للمتقين. وكما قلنا في المرة الماضية الإنسان يسعى للهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولاحظوا الهداية حتتكرر مرة ثانية، الآية التي بين أيدينا اليوم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهم بالآخرة هم يوقنون، لاحظوا أولئك على هدى من ربهم. سبحان الله، الهداية أول ما بدأنا بها في سورة الفاتحة سألنا الله الهداية، الهداية عندما بدأ الحديث عن سورة البقرة بين الحق أن هذا القرآن هو كتاب الهداية، ولما وصف الله المؤمنين الذين تمسكوا بالقرآن الكريم في الخمس آيات الأولى من سورة البقرة قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذه الحقيقة الآن سنتكلم عنها عندما نأتي إليها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا نلاحظ هنا معي، لاحظوا معي ألف لام ميم، ننتظر منكم الإجابات على هذا السؤال حولها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وعرفنا أن المتقي هو الذي يتمسك بأهداب هذا الدين أمام الله وأمام عباده، خلواته وجلواته سواء. أما إذا كان في الخلوة شيء وفي الجلوة شيء آخر فالحقيقة هذا ليس بمتقي. كيف حالك؟ لا صرت لحالك، هكذا أخبرنا فيها يعني البسيط جدا الذي يفهم الأمر على حقيقة، قال له يا وليد التقوى كيف حالك؟ لا صرت لحالك. إذا كنت في غرفة من أربع جدران مغلق على نفسك الباب، هل تراقب الله؟ هل يكون الله في قلبك وفي عقلك وفي ذهنك وفي وجدانك أنه مراقبك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. يستخفون من الناس، هذا صفة المنافقين، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. محيطا، الله محيط بك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. الله أكبر، الله أكبر. هذه الحكمة لو أن الإنسان تمسك بها والله تكفيه. جاء في الأثر إن الله عز وجل ينادي عبده: يا عبدي عصيتني لأنك تعلم أني أراك أم أنك تعلم أني لا أراك؟ فإن كنت تعلم أني أراك فلماذا جعلتني أهون الناظرين فيك؟ الله أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا والله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في وجدانك. عصيتني لأنك تعلم أني أراك أم تعلم أني لا أراك؟ ما في أحد في الوجود إلا ويعلم أن الله يراه. فإذا كنت ترى تعلم أني أراك فلماذا جعلتني أهون الناظرين إليك؟ واحد يكون على معصية، يدخل طفل صغير عليه على البيت، على الغرفة اللي هو جالس فيها، طفل صغير غير مميز يكف عن معصيته، والعليم الخبير مراقب لك متبع لأمورك لا تخفى عليه خافية، لا تستخفي منه. ينبغي أن يكون الإنسان عنده أدب مع الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون في ذا حياء من الله. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله إنا لنستحيي من الله. قال: ليس ذاك، الحياء أحق من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، لأنه وعاء، وتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. تحفظ الرأس وما حوى، فيه بصر، فيه سمع، فيه لسان، كل شيء، كل أدواتك اللي تعصي الله فيها أو تطيع الله فيها موجودة في الرأس في غلبها، فتحفظها. وتحفظ البطن وما وعى، وما وعى، لا تدخل هذا الوعاء اللي هو بطنك، لا تدخل شيئا من الحرام. رب رجل يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. أنا أطب مطعمك تجب دعوتك. أسأل الله أن نكون من المتقين الأخيار. إذن هذا القرآن هدى للمتقين. لماذا خص الله المتقين بالهداية؟ لأنهم أولى الناس بها. هدى للمتقين، يعني كأن الله يقول اللي استفاد من القرآن ومن هداية القرآن هو المتقي. وإن كان القرآن نزل لكل الناس، نزل لكل الخلائق، لكن من الذي استفاد منه يا أيها الإخوة والأخوات؟ من الذي استفاد من هذا القرآن؟ المتقي لله. اللهم إنا أسألك يا ربنا أن تجعلنا من المتقين الأخيار. تقوى الله سبحانه وتعالى: واتقوني يا أولي الألباب. خطأ، واتقوني يا أولي الألباب. تقوى الله أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الآية التي بعدها قول الحق سبحانه وتعالى لوصف هؤلاء المتقين، هدى للمتقين، كأن سؤالا هنا قال من هم يا رب، من هؤلاء المتقون؟ فجاءت الآية الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون لا غيرهم. هذه الأوصاف وهذه الصفات، لذلك العلماء يقولون أول ما بدأت سورة البقرة بدأت بـ21 آية الأولى، أول 5 آيات جاءت في الحديث عن أهل الإيمان والتقوى، آيتان بعدها جاءت في الحديث عن الكافرين، ثم بقية الآيات إلى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم جاءت في الحديث عن المنافقين والنفاق. انظروا كيف أن هذا النفاق شر مستطير، نسأل الله أن يعافينا من النفاق والمنافقين. إذا هذه 5 آيات الأولى، وأرجو الله أن الله يبارك لنا في الوقت حتى نفسرها في هذه الحلقة، وإن بقي شيء منها نفسره في الحلقة القادمة، لسنا مستعجلين في التفسير، نريد أن تكون وقفات أن تكون هذه الوقفات وقفات تأملية تربوية إيمانية نفيد من القرآن ويكون في حياتنا كما أراد له الله سبحانه وتعالى أن يكون. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة من الصفات التي وجدت للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لكن العلماء يقولون هذه الجملة في موضع الخفض، يعني هي جاءت نعتا لما قبلها، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، للمتقين مجرورة باللام، الذين يؤمنون صفة للمتقين وصفة المجرور لمجرور. يجوز بعض العلماء قال أن تكون مرفوعة على القطع، يعني هم الذين يؤمنون بالغيب، فتكون يعني خبر لمبتدأ مقدر، ويجوز أن تكون منصوبة على المدح كما يقول القرطبي رحمه الله، يعني يجوز أن تكون نصبا أو جرا أو رفعا، وكلها تدل على الخيرية لأولئك المتقين، وأول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى هذه الصفة؟ الإيمان هو التصديق الجازم القطعي القلبي، يؤمنون أي يصدقون. ولذلك لما جاء أخوة يوسف على أبيهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، مش هتصدقنا ولو كنا صادقين، عارفينهم كذابين، فقالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ادعوا الصدق وقالوا لأبيهم أنك يا أبانا لن تؤمن لنا لأنه واضح الكذب بين من 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 معطياتها، وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق. فالإيمان حقيقة هنا يتعدى بالباء ويتعدى باللام، ممكن نقول آمنت بالله، وأيضا ممكن نقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إلا لمن تبع دينكم، ويختلف المعنى. أنا لا أقول آمنت لله وإنما أقول آمنت بالله. ولذلك لاحظوا الآية جمعت الموضعين، قول الحق سبحانه وتعالى بأوصاف الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، جمع الصدق بنوعيه وجمع الإيمان بنوعيه، يؤمن بالله إيمانا تصديقا جازما لا غبار عليه ولا شك فيه، ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين يؤمن لهم ويؤمن ويصدق، وإيمانه صلى الله عليه وسلم خير وبركة للمؤمنين على أكثر من معنى عند العلماء. وأيضا هو لما قال الله سبحانه وتعالى قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وما آمن لموسى، إذن الإيمان هنا الإيمان التصديق الجازم. قال بالغيب، يؤمنون بالغيب. ما معنى الغيب هنا؟ الغيب هنا حقيقة لها معنيان رئيسان. المعنى الأول يؤمنون بقلوبهم المغيبة، فالإيمان محله القلب. ما من شايف قلبه؟ لا يطلع على القلب إلا الله سبحانه وتعالى، رب الأرباب وملك الملوك، الذي يطلع على سويداء قلبك، على خطرات قلبك. هذا القلب المغيب عن كل الخلائق موضع الإيمان بالله والتصديق الجازم به سبحانه جل في علاه. إذن يؤمنون بالغيب بقلوبهم بالغيب، هذا معنى. المعنى الثاني أنهم يؤمنون بالغيب بمعنى أنهم يؤمنون بكل أركان الإيمان وكلها غيب. لو تتبعنا أركان الإيمان، الإيمان بالله، آمنا بالله ولم نره، فأكرمنا يا ربي برؤية وجهك الكريم المبارك في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يؤمنون بالله وملائكته، من منا رأى الملائكة، وكتبه الكتب السابقة، ورسله الرسل، والقدر، والإيمان باليوم الآخر والقدر خير. كل أركان الإيمان جاءت غيبا. ولذلك لما ربنا عز وجل يقول يؤمنون بالغيب، هذه يعني مدح لهؤلاء المؤمنين أنهم آمنوا بأركان الإيمان كلها ولم يروا شيئا منها. الذين يؤمنون بالغيب، هنا البطولة كما يقولون، هنا الهمة، هنا القوة. الذي يؤمن بالشيء الذي لا أؤمن إلا إذا رأيت، هذا ليس هو الإيمان الممدوح صاحبه. أن تؤمن بالله وبوجود الحق سبحانه وتعالى، وأنه الله الواحد الأحد الحق المبين، أن تؤمن بالرسول، آمنا برسولك ولم نره فلا تحرمنا في الدارين رؤيته يا رب العالمين. هنا لذلك امتدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هم قوم جاءوا من بعدي آمنوا بي ولم يروني. هنا قال صلى الله عليه وسلم وشوقاه لأحبابي ولإخواني، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك، أولسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يتمنى أحدهم أن يراني. هن يتمنى أن يراني بنفسه وما يملك، أن يبذل كل ماله، كل ما يملك من هذه الدنيا ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالغيب. هنا الأمور يا إخواني لابد أن تنتبه لها. والعلماء طبعا يقولون الغيب كل ما أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم من أمور غيبية، من أخبار غيبية في الدنيا أو في الآخرة. أخبر عن الجنة وما فيها، آمنا بما قلت يا رب، آمنا بما قلت يا رسولنا، آمنا بكل ما جاءك. ولذلك لماذا سمي الصديق صديقا رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله أجمعين؟ لماذا سبق أبو بكر؟ لماذا تميز أبو بكر؟ ما النقطة التي من خلالها ومن لحظتها سمي أبو بكر بالصديق؟ لما قال إن كان قال لقد صدق. تعال اسمع يا أبو بكر، صاحبك يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في جزء من الليل، قال إن كان قال فقد صدق. فقالوا له بعد ذلك لماذا أنت يعني صدقت بهذه السرعة؟ قال أصدقه على أبعد من هذا، أصدقه على الوحي يأتيه في الصباح والمساء وفي الليل والنهار، أصدقه عليه وهو أبعد من بيت المقدس، كيف لا أصدقه في أمر من هذا الأمور؟ هذه مسألة حقيقة. الذين يؤمنون بالغيب، أول هذه الصفات صفات إيمانية قلبية. ولما تؤمن بالغيب تؤمن بالغيب وتؤمن بهذه الأمور مصدقا بها قلبك، مصدقا بها قلبك، معتقدا بها جنانك مؤمن بها فؤادك، وهذا الإيمان يكون له الأثر الواضح البين الطيب على قلبك وعلى فؤادك. صفات المتقين لم تنتهي. الآية أعطتنا عدة صفات حقيقة. مخافة السآمة عليكم، أترككم في فاصل قصير ثم أعود إليكم فابقوا معنا.
المسابقة الرابعة لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها الإدارة العامة للتوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم لجميع طلاب المملكة العربية السعودية لعام 1434 للهجرة. إن من أعظم مجالات التنافس والتسابق في الخيرات مجال التنافس على حفظ وترتيل كلام الحق تبارك وتعالى، ولا أجل أو أعظم من كلام الله عز وجل. لذا كان التنافس في الإقبال على تعلمه وتعليمه من أجل القربات إليه سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق حرصت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على إقامة المسابقات القرآنية للطلاب والطالبات في كثير من دول العالم لتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظا وعناية وتدبرا، وربط الأمة بكتاب ربها واكتشاف مكامن الإبداع في أبنائها. وفي بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي وأرض الرسالة النبوية الشريفة تنظم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم المسابقة القرآنية الرابعة لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم على مستوى المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وتأتي هذه المسابقة بعد النجاح الكبير الذي حققته في سنواتها الثلاث الماضية، والتي تنافس فيها طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في جميع مناطق المملكة، ورعاها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ محافظة جدة. وفي هذا العام من هذه المسابقة المباركة يتنافس الطلاب في حفظ القرآن الكريم على ثلاثة فروع. الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة الثانوية. الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة المتوسطة. الفرع الثالث الحفظ من سورة الكهف إلى سورة الناس مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة الابتدائية. وسيتم ترشيح 15 مشاركا في كل فرع عن طريق إجراء تصفيات بين مناطق المملكة تقوم بها وزارة التربية والتعليم. وقد تم تحديد موعد التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى المملكة في اليوم 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1434 للهجرة. فكونوا معنا.
أهلا بكم من جديد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في تدبر آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الذين يؤمنون بالغيب ويصدق ما قلت حقيقة، قول لابن مسعود رضي الله عنه حين سئل عن مسألة الإيمان بالغيب، قال رضي الله عنه: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب. هذه الصفة الأولى، الصفة الأولى التي هي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصفة الثانية الحقيقة ويقيمون الصلاة. وسر جمع الإيمان بالغيب مع إقامة الصلاة أن هذا الدين العظيم لا يقبل من أهله وأصحابه الادعاء الذي لا برهان عليه. فأعظم برهان على إيمانك أن تكون أعمالك بما أمر الله عز وجل به، وأفضل عمل وأعظم عمل يعمله الإنسان هو إقامة الصلاة. إقامة الصلاة أول ما يسأل العبد عنه من أعماله الصلاة. احذر احذر، فلقد لعن ربنا جل في علاه تارك الصلاة، وجعل في الويل من صلى بصلاة وهو معرض عنها ساه عن أدائها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جاء قال العلماء هو الذي يسهو عن الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى دون أن يصلي. ما وسائل الصلاة؟ أوقات الصلاة لها بدء وانتهاء. أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها. أقول يا الله والله الآن أذن يا أخي لسه بدري. وين بدري؟ ومن يضمن لك؟ تعرف أنت الآن لو أنه أذن فتركت الصلاة بوقت وأخرتها وجاءك أجلك ستلقى الله عز وجل تاركا للصلاة. ستلقى الله تاركا للصلاة. ولذلك بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، مجرد ما أذن قم فصلي. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة كان يكون في حاجة أهله، فإذا أذن المؤذن قام من عندنا كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. ناداني الحق، دعاني إلى بيته من هو أكرم منكم. ولذلك دعوة ربانية، دعوة ربانية، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وسنرى الفلاح هنا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون. طيب نكمل عن الصلاة بعد أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا هدى.
وعليكم السلام.
مرحبا يا بنتي،
أشكركم على هذا البرنامج الرائع. مرحبا. وعلى تقديمكم هذه الأسئلة المفيدة.
الله يرضى عليك يا بنتي، بارك فيك.
الله يسعدكم. بالنسبة لإجابة السؤال اللي هي معنى كلمة ألف لام ميم، هناك عدة أقوال أتى بها بعض العلماء. أول قول إنه هو إعجاز قرآني يتحدى به العرب في إعجاز القرآن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثاني قول بأن هذه الكلمة اختص الله بعلمها لا يعلمها إلا الله، فهي إعجاز لا يعلم معناه إلا الله. ثالث قول أنه إن لكل حرف معنى، فألف لها معنى ولام لها معنى وميم لها معنى، وليس ولا ندري أي قول هو الأصح، ولكن قد ورد بها العلماء كل شيء على حدة.
شكر الله لك يا هدى. من أين تتكلمين يا هدى؟
من جدة.
أحسن الله إليك، وإن شاء الله تسمعين الإجابة والنتيجة بعد في نهاية البرنامج. شكر الله لك على تواصلك، وجزاك الله خيرا على هذا الاتصال. شكرا يا بنتي.
جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك وشكر الله لك. شكرا. نعم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لاحظوا يا إخواني، دائما وأبدا في المدح والثناء على المصلي لا يقول ويصلون، وإنما يقول ويقيمون الصلاة. وهذه طبعا العلماء جملة معطوفة على جملة، الذين يؤمنون بالغيب هذه الجملة الأولى، ويقيمون الصلاة، يؤمنون ويقيمون. وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها على ما أراد الله وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة إني الحقيقة أحيانا أتألم كثيرا حين أرى بعض إخواني أو أخواتي الذين يصلون ثم لا يقيم صلاته، يعني صار معه كما صار مع ذلك الصحابي الجليل الذي كان حريصا على مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم، مش حريص على الدنيا، حريص أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة النبي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فعجل في صلاته قليلا وكان ما يحسن أكثر من ذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي بشكل سريع لا يقيم قلبه عندما يقف ولا يركع ولا يطمئن، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى صلاته الأولى، ثم أراد أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه النبي هذا، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال ما قال له إن صلاتك ناقصة، قال لم تصلي، يعني أنت ما صليت، مع أنه صلى هو في الحقيقة ولكن صلاته ناقصة. فقال في الثالثة، قال يا رسول الله فداك أبي وأمي، والله لا أحسن غير ذلك، هذه صلاتي اللي أنا بصليها. فلم يقل له النبي يلا ما شيله ياها على كما يريد كما يشاء، لا، وإنما قال علمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا الحقيقة مهم جدا، من علم ومن عرف حجة على من لم يعرف. إذا رأيت من لا يحسن الصلاة ومن لا يحسن الوضوء فالله في رقبتك، لا بد أن تعلم. وكاتم العلم يلجم بلجام من نار يوم القيامة. علم، حتى لو قال لك أنت مش بعرفك روح عني، وأنت مش من الناس اللي بيعلموني، اقبلها منه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني لماذا بعد يا بني أقم الصلاة، لاحظ أقم الصلاة، ونحن نتكلم عن إقامة الصلاة، أول ما أمر به لقمان ابنه أقم الصلاة، بعدين وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعدين واصبر على ما أصابك لأنه حيصيبك شيء. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وطن نفسك إن واحد يضربك كف، والثاني يكلم سمعك كلمة، والثالث يقول لك أنت ما بتفهم، والرابع واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اللي بيصلي وبيقرأ سورة الفاتحة كأن يعني واحد لاحقه بعصا، الله إيش هذا، ما هذا؟ يا أخوان إحنا من نحن نراقب الله في صلاتنا. إذا دخلت في الله يا جماعة، الصلاة صلة العبد بربه، أول ما يسأل عنه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة، ولذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الصحابي، رضوان الله على أصحاب رسول الله أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على معلمهم الخير، قال إذا أتيت الصلاة انت، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقطع جلسته وقطع تعليمه وقطع كلامه معهم، وبدأ يتكلم مع هذا الصحابي في أمر مهم غاية في الأهمية. قال له إذا أتيت إلى الصلاة فكبر، مع النية تكبيرة الإحرام، فعلمه أركان الصلاة التي كلنا يعرفها، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب مطمئنا قائما على مستقيما، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا فافعل في كل صلاتك. وإذا عدها العلماء، وإذا هي تقريبا حول 17 ركنا من أركان الصلاة لا بد الإنسان يؤديها. الصلاة بدون هذه الأركان، بدون الطمأنينة يا إخواني، الصلاة بطمأنينتها، الصلاة بمراقبتك لله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصلاة التي لا تقربك من الله زلفى ليست صلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إذا صليت انظر في نفسك، هل حالك بعد الصلاة كحالك قبل الصلاة؟ إذا كان ذلك كذلك فكأنك لم تصلي. بعض السلف كان إذا أراد أن يقف بين يدي الله يغشى عليه، يقول أتدرون بين يدي من أقف؟ الله أكبر. ولكن لما نقول الله أكبر نقول بهذا الشكل، الله أكبر، ونلقي بأيدينا إلى الوراء، يعني الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا وما فيها. الله أقبل بوجهك على الله وبقلبك على الله، وأدبر عن كل ما هو سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من السنة أن يفرغ الإنسان قلبه من كل ما يشغله عن الصلاة. شوف هذا الكلام كله ببركة ويقيمون الصلاة. كيف تكون مقيما للصلاة يا أيها الأخ؟ كيف أدبر عن كل ما، عن كل القواطع والشواغل وعن كل الملهيات، أدبر عنها وأقبل على الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قلنا هذا الكلام في قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبد، أنت تخاطب من هو تلقاء وجهك. وجاء في الأثر إذا أقبل العبد بوجهه وقلبه على الله أقبل الله عليه، فأنت تخاطب مقبلا على الله إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا أدبر العبد بوجهه أو بقلبه عن الله أدبر الله عنه، لا يكون الله معه، كن مع الله. ولذلك حقيقة بعض الرسائل التي تأتي تذكيري تذكر بهذه المعاني، يقول لك إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فذكرك بحاجة أو ضرورة لتستعجل في صلاتك فتترك الصلاة والخشوع فيها، فقل له إن الذي أريد أن يقضي لي حاجتي هو الذي أناجي، هو الذي معي، فإذا ناجيته بحق وإذا ناديته بصدق وإذا دعوت الله عز وجل وأنت في صلاتك حري أن يجيب دعوتك سبحانه جل في علاه. إذن ويقيمون الصلاة. ولاحظوا هنا هذه الآية الكريمة، اعتبرها العلماء من الآيات الجوامع، وسأذكر ذلك بعد أن أكملها. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، مسألة ثانية مسألة جسدية، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. هنا حقيقة مسألة ويقيمون الصلاة، الحقيقة العلماء ذكروا فيها مسائل كثيرة جدا، الحقيقة يعني الوقت والمقام لا يستوعب مثل هذه الأقوال، لكن أود أن أشير بمسألة مهمة جدا، إقامة الصلاة أن تحسن وضوءها وطهارتها، يعني تأخذ الشروط صحة الصلاة وأركان الصلاة التي داخل في ماهية الصلاة، وأن تكون في الصلاة مقبلا على الله. الصلاة فيها ثلاث أشياء يا إخواني، فيها الحركات الظاهرة هذه لا بد منها، الركوع والسجود والقيام هذه لا بد منها، فيها الطمأنينة أن تطمئن أنك في هذه الحركات كلها قد أديتها على وجهها الأكمل، وفيها الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة، والله صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، كجسد بلا روح حقيقة. إذن حركات، طمأنينة، وخشوع ومراقبة وحضور قلب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك في هناك فرق بين الطمأنينة والخشوع. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أي نعم أخت جميلة. السلام عليكم ورحمة الله.
الله يجزيكم على هذا البرنامج، والله يعطيكم ألف عافية.
الله يبارك فيك ويحفظكم إن شاء الله.
ممكن أجاوب على السؤال؟
نعم تفضل يا أختي.
أول شيء هي سر الله في القرآن.
نعم.
والله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه،
بارك
ولا ولا يجب أن نتكلم فيه ولكن نؤمن به.
هذا رأيي أول. نعم الثاني.
الثاني أن الحروف المتقطعة من المكتوم الذي لا يفسر، وأن معانيها تسررت عن جميع العالم.
طيب هذا نفس
فمن التأمين. آمن بها أصيب وسعد، ومن كفر وشك أصيم وبعد.
تمام هو نفس المعنى الأول. المعنى الثاني
ثلاثة أن حروف أن هذه الحروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها، فالألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد.
هذا رأيي. طيب ايش الفرق بين الرأي الاول والثاني عندك يا اخت جميلة؟ يعني هو لما قلنا سر من اسرار الله لا يطلع عليه احد، هي من المتشابه، هي من المتشابه حقيقة. يعني المعنى السؤال المعنى الاول والثاني يعني استطيع ان اقول كلاهما صحيح، والمعنى الثاني الذي قلتيه هو معنى انها اختصارات لاسماء. عندك معنى ثالث؟
إنه هي إذا إن هي خير إن أريدت خيرا، وإن هي شر إن أريدت شرا، فلا يعلم معناها إلا الله.
لا يعلم معناها إلا الله، متشابه. جزاك الله خيرا يا أخ جميل، وشكر الله لك على تواصلك معنا. شكرا بارك الله فيك وحفظك الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إخواني أنبه هنا وأذكر إن ركن الصلاة القولي الذي لا يقبل الله الصلاة بدونه هو قراءة سورة الفاتحة. ولذلك أنا حريص جدا حقيقة دائما في برنامجي هنا وفي برنامج تصحيح التلاوة وفي أي برامج حتى في برامجي في الجامعة، أنا حريص دائما على أن نتقن ويتقن القارئ سورة الفاتحة كما ينبغي أن كما نزلت بقدر الاستطاعة، يعني حتى لما يقرأها يقرأها بطريقة صحيحة. ولذلك ما يزال المجال مفتوحا أمامكم لمن أراد أن يصحح سورة الفاتحة. هذا البرنامج ليس تصحيحا للتلاوة، لكن سورة الفاتحة لها خصوصية، معها أفتح المجال لإخواني وأخواتي من أحب أن يقرأ سورة الفاتحة ليضبطها ويطمئن على قراءتها بشكل صحيح فله ذلك ولا حرج، ومرحبا بكم دائما في هذه السورة المباركة. ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الثالثة، ومما رزقناهم ينفقون. لاحظوا أن مسألة الإنفاق هنا ذكرت في هذه الصفة في أوائل صفات المتقين، هدى للمتقين، كلمة المتقين عامة شاملة. الذين يؤمنون بالغيب، فإسلام بلا إيمان لا قيمة له، فأول الإسلام أن تؤمن وثانيه أن تعمل، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وتصديق العمل هنا جاءنا بناحيتين، إقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، من هنا كما يقول العلماء هي تبعيضية، يعني الله سبحانه وتعالى لم يطلب منك أن تنفق كل ما أعطاك الله عز وجل إياه. الله سبحانه وتعالى كما قال في السورة الأخرى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ولذلك إذا بنلاحظ الإنفاق الذي أمرنا الله عز وجل به، سواء كان إنفاق الفرض أم إنفاق النفل، هل كان من الصدقات النوافل أو من الزكوات الفرائض، الله سبحانه وتعالى لا يطلب منا إلا النذر اليسير من المال الكثير. عندك مثلا 100 في عروض التجارة وفي الأموال المكنوزة وفي غيرها، مطلوب منك أن تتصدق 2.5%. 1000 عليها 25 ريال، 10,000 عليها 250، وهكذا يسير لكنه في ميزان الله كثير، في ميزان الله كبير. صدقات النافلة أيضا نفس الشيء. ولذلك قال ومما رزقناهم ينفقون، ما يعني. ولذلك هنا مسألة من هذه لها أهمية في مسألة ما يتعلق بأن الله عز وجل أراد منا أن ننفق مما أعطانا الله عز وجل وما خولنا من النعم. رزقناهم نون العظمة، فلا رازق إلا الله، ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك هنا الرزق كما يذكر ذلك علماء أهل السنة والجماعة، الرزق هو ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، يعني إذا أخذه من حلال فهو رزق حلال، وإذا أخذه من حرام نسأل الله السلامة والعافية فهو رزق ولكنه حرام، خلاف ما عليه غيرنا كالمعتزلة وغيرهم، يقولون إن الحرام ليس برزق. كيف ليس برزق؟ الله سبحانه وتعالى يرزق، ويقولون هم إن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك الذي يملكه الإنسان. ولذلك يعني الحقيقة هذا الكلام ليس صحيحا. الرزق هو كل ما حصل عليه المرزوق، سواء كان إنسانا أو دابة أو طفلا صغيرا أو ما إلى ذلك، فإن أخذه من حلال فهو حلال، وإن أخذه من حرام فهو حرام. ولذلك لاحظوا قول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا بني البشر، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سبحانه. بل إن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن دواب الأرض عاقلها وغير ومن لا يعقل، مسلمها وكافرها إنسها وجنها، قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. انتهى الموضوع. إذن مسألة الرزق هي ما يحصل عليه الإنسان من رزق الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يحصل عليه إلا بالحلال ويبتعد عن الحرام. كان شيخنا حفظه الله ورعاه يقول لنا مقولة دائما مكررة على لسانه، يقول مقولة حقيقة جميلة جدا ولها معان، يقول ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه. اللي مقدر لك محرم على غيرك، ويحك خذه بالحلال ولا تأخذه بالحرام. والقصة المعروفة التي يتوارثها الناس، والقصص حقيقة في هذا المقام يعني جميلة جدا. يقولون كان أحد التلاميذ النجباء وتلميذ مخلص ومراقب لله سبحانه وتعالى، في ليلة من الليالي جاع جوعا شديدا لم يستطع معه النوم، فقال يعني إذا كان الإنسان جاع له الحق أن يسرق بما يقيم يعني به نفسه، فصعد، وهذه يذكرها القصة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة في مقالاته، ويقول كان عنده في الشام يتنقل الإنسان من بيت إلى بيت عبر السطوح، فخرج هذا الطفل الشاب يريد أن يأكل، فنظر في البيت الأول وإذا فيه نساء فابتعد، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذهب إلى البيت الثاني الذي يليه ليس فيه أحد لكن فيه رائحة زكية خارج منه، رائحة الطعام زكية، فنزل بقفزة وإذا به في هذا النافذة المطبخ، ودخل إلى المطبخ وإذا القدر يفور وفيه من عاملين كوسة، فأخذ واحدة من هذه التي في القدر فعضها فأراد أن يأكلها، ثم قال ويحك تأكلها من حرام، والله لا يكون ذلك، والله لا يكون ذلك، فأعادها بعد أن قضم منها، أعادها إلى القدر، ثم رجع إلى في اليوم الثاني، وإذا بامرأة تأتي للشيخ اللي هو شيخه، فتقول له يا شيخ أنا أريد أن أتزوج، فإذا كان عندك أحد يريد أن يتزوج فأنا أريد أن أتزوج لأن زوجي قد مات منذ أمد كثير، وأنا أريد أن يكون مهما كان هذا. فنظر الشيخ إلى هذا الشاب فقال له ألك حاجة في الزواج؟ قال نعم. قال فعقد العقد عليها وأخذ، قال خذها وامشي، فمشى، وإذا هي المرأة التي في ذلك البيت، وإذا القدر على حاله، فلما وضعوا القدر قالت سبحان الله أريد فقط أن أعلم من الذي قضم من هذه الكوسة، هذه قطعة حبة الكوسة. فقال لها إذا قلت لك تصدقين؟ قالت ماذا؟ قال أنا الذي قضمتها، وكنت جائعا جوعا شديدا، ثم جاءني الإيمان فقلت والله لا أغذي نفسي بحرام. قالت له لما تركت الحرام، وهي قطعة صغيرة من هذا الكوسة، لما تركتها بالحرام أعطاك الله بالحلال البيت والزوجة وقدر بما فيه وكل ما فيه، فمن ترك الحرام أكرمه الله بأضعافه من الحلال معصيتك وبفضلك عمن سواك، ولا تشغلنا بسواك وأكرمنا برضاك، إنك يا ربنا مولانا نعم المولى ونعم النصير، ومما رزقناهم ينفقون. لم ينتهي الكلام عند هذه الجملة، سأوافيكم بما فيها من الخير بمشيئة الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا.
نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر. المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، والذي تم تسجيله من صلاة التراويح والقيام بجامع الشعبي بجدة، ويحتوي على 23 اسطوانة مدمجة صوتية.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
المصحف المجود، والذي يمتاز بإتقان الحروف وتحقيقها، ويحتوي على 30 اسطوانة مدمجة صوتية.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.
المصحف المعلم، والذي يمتاز بقراءة فيها سهولة في نطق الحروف والكلمات القرآنية التي تناسب السامع في تعلم قراءة القرآن، ويحتوي على 41 اسطوانة مدمجة صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون.
للحصول على هذه الإصدارات بإمكانكم زيارة مركز الوقف القرآني بحي السلامة جدة المملكة العربية السعودية، أو عن طريق الأرقام التالية:
9. عدنا لهذه التأملات وهذه الأمور التي تزيدنا من الله قربا. ومما رزقناهم ينفقون. من الذي رزقناهم، ورزقناهم قلنا الرزق من الله سبحانه وتعالى خيره وشره، ولكن اتق الله فيما تمد إليه يدك، لا ينبغي أن تكون إلا من حلال. والرزق، العلماء يقولون الرزق هو مصدره رزق، يرزق رزقا ورزقا، رزقا واسعا، وجمعه أرزاق. والرزق العطاء. والرازقية قالوا هي ثياب كتان، يعني أبيض، كانت يتداولها الناس. وارتزق الجند أخذوا أرزاقهم، وإلى غير ذلك، هذه اشتقاقاتها. كما أن كلمة الرزق حقيقة، كما يقول ابن سكيت رحمه الله، يقول بلغة أزد شنوءة هي الشكر، تعني الشكر، وهذا دليله وهذا من باب يعني الحقيقة اللوم الذي يقع على هؤلاء، إنه بدل أنه يكون شكركم التصديق إن يكون شكر التكذيب والعياذ بالله، وتجعلون رزقكم بمعنى تجعلون شكركم أنكم تكذبون. هذه بعض الأقوال في معنى الرزق. مع معنى اتصال. السلام عليكم.
ممكن أشترك في المسابقة؟
نعم تفضل. مين معي عفوا؟
رشا رمضان.
رشا رمضان تفضل. تفضل.
أول من أقوال العلماء، أول قول إنها جاءت لإثارة انتباه المشركين وجعلهم يستمعون إلى القرآن بإنصاف.
تمام.
ثاني قول إن لها معنى مختلف أصحاب القول في تعيينه، هل هو اسم الله عز وجل أو اسم للسورة أو إنه إشارة إلى مدة تنزيه الأمة.
تمام جزاك الله خير.
ثالث قول إنها أقسام أقسم الله بها على إنها من أسمائه أو إنها من الحروف المعجمية التي تألف منها القرآن.
شكر الله لك يا أخت رشا وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك على اتصالك، شكرا جزيلا. طيب حقيقة نكتفي بهذا القدر بالنسبة لموضوع الإجابات على السؤال. ومما رزقناهم ينفقون. يا أخواني يا أخواتي، إذا طلب الله منا أن ننفق فليس معنى ذلك أن الله محتاج. الله عز وجل ليس بحاجة إليه. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أنفق ليختبر المنفق هل يفعل أو لا يفعل، ولذلك الله رزقنا ثم طلب منا أن ننفق ما مما رزقنا الله عز وجل. وذلك لاحظ الآية القرآنية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق إن الله وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو الرزاق، فما يريد منا رزقا ولا يريد إطعاما، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلمة ينفقون حقيقة قال يخرجون، أي يخرجون، ولذلك الذي ينفق هو أخرج المنفق من عهدته وملكه إلى ملك وملكه غيره. ولذلك أمرنا الله عز وجل إنه إذا أنفقنا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله، لاحظ الإنفاق، رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب. ولذلك الإنفاق هو خرج من يدك وتملكه غيرك فأصبح ملكا له. ولذلك معنى الإنفاق هو الخروج، وما رزقناهم ينفقون. ولذلك قال هنا لما قالوا البيع والنفق في الدابة يعني النافقاء، قال جحر اليربوع النفق الذي له مدخل وله مخرج، منه أخذ النفاق لأن المنافق ذو الوجهين وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. وقال أن أنفق القوم أي نفذ زادهم. النفقة هنا يترجح، ومما رزقناهم ينفقون ما يطلب منهم بنفقة الفرض ما يزيد عليه، يكون صدقة سر وصدقة علن وإنفاق على في وجوه الخير وإنفاق على الماء على رقبة أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. إذن النفقة هي أن، ولذلك لا ينبغي الإنسان حقيقة أن يدع من عنده من عيال عالة يتكففون الناس، وبنفس الوقت أيضا لا يكون هؤلاء العيال مبخلة لك فلا تنفق المال لأهله ولا لذويه. ولذلك جاء في بعض الآثار إن في المال حقا سوى الزكاة، هذه الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، لم تذكر الآية، تذكر الآية في سورة الذاريات لم تذكر حق معلوم. والحديث الآخر ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني حق مفروض. ولذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه مسألة الإنفاق من الإنفاق في الفرض. إذن ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون. لو تأملنا هذه الآية الكريمة قبل أن ننتقل إلى الآية التي بعدها، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إخواني، دائما القرآن الكريم لما يتكلم يتكلم بإيجاز، وفي الإيجاز إعجاز. لما تنظر لهذه الجمل الثلاثة ستجد أن هؤلاء المتقين قد أعطوا الحقوق بجميع جوانبها ومن جميع أطرافها، فهم مؤمنون حقا، مؤدون لما للجسد من أمور وأهمها الصلاة، ومؤدون لما للمال من حق وهو الإنفاق. فهم أدوا حق القلب بالإيمان الحقيقي، أدوا حق الجسد بالصلاة وما تابعها وما يتبعها من أمور، وأدوا حق المال والرزق الذي أعطاهم الله عز وجل إياه بإنفاقه. وسأعود لمسألة الرزق بعد أن أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأخت رغد أحمد من جدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر لكم يا فضيلة الشيخ هذا البرنامج النافع، ونشكر هذه القناة الرائعة وأكثر من رائعة.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم. ممكن تحت تلاوة سورة الفاتحة؟
تقرأي سورة الفاتحة، تفضلي اقرأي يا رغد.
إن شاء الله. بسم الله. استعيذي بالله
من الشيطان الرجيم أولا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اكثر اللام كويس يا رغد. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
شكر الله لك يا رغد، جزاك الله خيرا، ما شاء الله قراءة طيبة، شاء الله أن يثيبك وأجرك عليها، أن يتقبل منك هذا الجهد المبارك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. غير المغضوب، لاحظ الميم المرققة والغين التي بعدها المفخمة، حاولي أن تخلص المرقق من المفخم. غير المغضوب عليهم ولا والاستطالة في الضاد حتى لا تكون شديدة، ولا الضالين. آمين. جزاك الله خيرا يا أخت رغد. إخواني، الذي أريد أن أقوله في مسألة الرزق أن الرزق ليس هو المال فقط. ومما رزقناهم ينفقون، ما كلمة يقول العلماء عنها إنها تفيد العموم. رزق الله عز وجل لك قد يكون مالا فتنفق منه بما أعطاك الله عز وجل وتتصدق على أهله كما جاء في الحديث. قد يكون الرزق الذي أكرمك الله به علما فتجود به على من يطلبه منك، فلا تبخل بعلمك على من يطلب منك هذا العلم. قد يكون الرزق الذي أعطاك الله إياه جاها، فاحرص أن تكون في حاجة أخيك، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قد يكون الرزق الذي أعطاه الله إياك أعطاك الله إياه، هذا الرزق هو عبارة عن يعني مسألة، مثلا في 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 فضل ظهر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا فضل من لا ظهر له. يعني من 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 الخير الذي في المجتمعات أن الإنسان إذا رأى أخاه على جانب الطريق يطلب منه أن يحمله وأن يوصله وهو يتأكد أنه ذاهب إلى المكان الذي هو فيه، لا حرج أن يحمله، لا لا حرج في هذا ولا 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 ضير عليه أبدا. وهذه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. نستمع هذا الاتصال لتصحيح التلاوة. السلام عليكم أخت آية أحمد. السلام عليكم يا آية. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا بنتي. آية. نعم مرحبا أكرمك الله. تفضلي اقرأي سورة الفاتحة. نعم تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. أحسن الله إليك يا آية، جزاك الله خيرا وبارك فيك. ما شاء الله قراءة متقنة ومنضبطة، وأسأل الله أن يثيبك وأجرك عليها. وهذا إن دل على شيء فيدل على الاهتمام حقيقة، الذي يعني عندما يقرأ الإنسان لا شك أن القراءة المتقنة تظهر على قارئها. والحقيقة الأخت آية من المتابعات في والمستمرات في مسألة تصحيح التلاوة. أحسن الله إليك يا آية. ومما رزقناهم ينفقون. إذن لابد أن يكون لك منهج أن ما أعطاك الله من الخير فحاول أن تجود به على من يطلبه منك، سواء كان هذا الرزق مالا أو علما أو جاها أو دابة أو ما إلى ذلك. من ولذلك العلماء يقولون أنت مطلوب منك أن تشكر الله على نعمه، والشكر لا يكون بالقول فقط، بل إن شكر كل نعمة من جنسها. فشكر المال بإنفاقه، وشكر العلم بتعليمه، وشكر الجاه ببذله لأهله ومن يستحقونه. ولذلك أسأل الله أن يكرمنا بهذه الصفة الخيرة النافعة المباركة. ومما رزقناهم ينفقون. جاءت بعد ذلك الآية التي بعدها: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. العلماء علماء التفسير هنا يقولون: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هل هم نفس المجموعة الأولى؟ الحقيقة الذي يترجح نعم أنهم هم نفس المجموعة الأولى، لأن الله عز وجل أشار في نهاية الآيات إلى قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه من صفات المتقين. بعضهم يقول هذه المؤمنين أهل الكتاب، ليس كذلك. كل مؤمن يصلح عليه أنه آمن بما أنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وآمن بما أنزل على من قبله. الآن يا إخواني، لو أن إنسانا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بأحد الأنبياء السابقين، ما رأيكم بإيمانه؟ إيمانه مردود عليه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وما قول النبي هنا، قول الحق سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان، أي لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم. يقول لك والله ما دام هم ما بيؤمنوا بمحمد احنا ما بنؤمن بعيسى، هذا كلام فارغ، هذا كلام غير صحيح. عيسى نبي من أنبياء الله، وموسى نبي من أنبياء الله، ولوط نبي من أنبياء الله، وهود وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم أنبياء. لا نفرق بين أحد منهم في إيماننا به، فلا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم الآخر، حتى لو لم يؤمنوا بنا أولئك الذين يزعمون زورا وبهتانا أنهم من أتباع ذلك النبي. لأنه من كان من أتباع عيسى، والله عيسى بشر ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. ومن كان أتباع موسى، فموسى والله لو كان حيا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلوات ربي وسلامه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من سبقه من أنبياء. الأنبياء إخوة لعلات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام فلا فرق بين نبي ونبي، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والعلماء هنا يقولون الإيمان بما أنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم إيمان إجماع تفصيلي، أي أننا نؤمن بما أنزل عليه، كل كتاب كل ما في الكتاب الكريم أمرنا أن نؤمن به. أما إيماننا بالكتب السابقة فهو إيمان إجمالي، أي أننا نؤمن أن ثمة توراة وأن هناك إنجيل وزبور وصحف وأنبياء آمنا بهم بما ورد عنهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بما أنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم إيمان تفصيلي بكل ما في هذه بهذا الكتاب من أمور، والإيمان بمن سبقه إيمان إجمالي. معنا اتصال، معنا خولة من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي.
أعد عليك صلاة الفاتحة.
نعم تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خيرا يا أخت خولة وبارك الله فيك. حقيقة الأخت خولة قرأت سورة الفاتحة برواية ورش عن نافع، فهي قالت ملك يوم الدين بدون ألف. جزاك الله خيرا، وهي رواية صحيحة مقروء بها في كثير من بلاد المسلمين، ومن قرأ بأي رواية من الروايات الواردة عن أحد القراء العشرة فهي قراءة ورواية صحيحة إذا كانت ضمن ضوابطها وقواعدها. أرجو أن تحققي الاستطالة في الضاد، نقول ولا حتى نقول ولد ولد، إذا صار في شدة صارت في الضاد كأنها دال مفخم، يعني دال مفخم، يقول ولد لا ينحبس الصوت عندها وإنما يبقى جريان الصوت موجود، وهذا مع الاستطالة ولا ضالين. وأنا الحقيقة من هنا أوجه هذا الكلام لبعض إخواني والذين يصلون بالناس أئمة، يا إخواني لا يجوز أن تقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب صار الضاء، خرج لسانك برا وصير الضاء، ولا الضالين، الضالين الماكثين في المكان يا جماعة، ولا الضاء لا تخرج لسانك ولا تحول الضاد إلى ضاء، وإنما تنطقها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هكذا صحيح. كما قلت قبل ذلك سورة الفاتحة من إقامتها إقامة للصلاة، ضبطها صحة للصلاة، أي خطأ فيها قد يؤثر على صحة الصلاة وعلى قبولها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معنا حسن من نيجيريا. السلام عليكم يا حسن.
وعليكم السلام.
مرحبا يا
أبي. كيف الله يا شيخ؟
كيف حالك يا شيخ حسن؟
بخير
الحمد لله. كيف كيف تعليم القرآن عندكم إن شاء الله أنه على خير بإذن الله؟ شيخ حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
رقق الميم.
إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خير أخي حسن، بارك الله فيك. كنت سألتك قبل أن تقرأ كيف تعليم القرآن عندكم، إن شاء الله فيه خير بإذن الله. الناس مقبلون على القرآن يا شيخ حسن في نيجيريا؟ الناس مقبلون على القرآن في نيجيريا يا شيخ حسن؟ طيب جزاك الله خير. أنا سأبين لك على عبر عن خلال الشاشة التلفاز في تنبيهان حقيقة على تلاوتك يا شيخ حسن. المسألة الأولى تفخيم اللام، تفخيم اللام ولا الضالين، أيضا غير المغضوب، الميم مرققة الغين مفخمة، حاول أن تعطي الحرف حقه وليس حق جاره. شكر الله لك يا شيخ حسن وبارك الله فيك، وإن كان إن شاء الله تعالى في المستقبل لنا مداخلة نريد أن نتكلم مع الأخ حسن بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة ليحدثنا عن طبيعة التعليم القرآني في نيجيريا. فأرجو إخواني أن يأخذوا هاتف الأخ حسن لنتواصل معه في حلقة قادمة. ومعنا اتصال آخر أو أخير. معنا صلاح من السودان، السلام عليكم. أم صلاح من السودان، مرحبا يا بنتي، حياكم الله. تفضلي تفضلي. هل تقرأين برواية الدوري أم برواية حفص؟
حفص إن
شاء الله. حفص عن عاصم، نعم تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خيرا يا أم صلاح، بارك الله فيك. شكر الله لك، وأرجو أن تحققي الهمزات إن شاء الله. لا انتبهي للهمزة يا أم صباح، غير المغضوب، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ، اهدنا الصراط المستقيم، الهمزات تحقق بشكل جيد حتى تخرج من أقصى الحلق، وأيضا الصاد مفخمة والسين مرققة. أحسن الله إليك وجزاك خيرا. على كل حال ما أدري إذا كان في مجال للاتصالات ولا ننتهي. ناخذ اتصال الأخير من الأخ يحيى من الجزائر، السلام عليكم يا يحيى.
ممكن قراءة المعجم؟
السلام عليكم يا يحيى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، تقرأ سورة الفاتحة تفضل.
بارك الله فيك. أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خير أخي يحيى. الحقيقة التنبيه على قراءة أخي يحيى، أولا هو يقرأ برواية ورش عن نافع، مو عليهم يا شيخ يحيى، مو علي عليهم، لا عليهم، صراط الذين أنعمت علي عليهم عليهم، اللام مفتوحة والياء ساكنة، غير المغضوب عليهم، أيضا نفس الشيء مو عليهم، يعني حتى ما نكسر اللام، هناك فرق بين اللام المفتوحة واللام المكسورة. الحقيقة إخواني أريد أن أوضح شيئا، بالنسبة بعض الأخوة يقول لك يعني إنه يعني لا نريد أن يكون في 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 البرنامج، وهذا يعني جاءتني ملحوظات حول مسألة الأسئلة والأجوبة أو تصحيح سورة الفاتحة. نحن في النصف ساعة الأولى لا نستقبل اتصالات كما رأيتم، نصف ساعة الأولى هي عبارة عن شرح للأحكام، النصف ساعة الثانية فيها إجابة أو إجابة على السؤال الذي يطرح، وهو من باب المناقشات فيما مضى من معلومات حتى تستقر في الذهن. والنصف ساعة الأخيرة تتركوا لمن يريد أن يصحح تلاوة سورة الفاتحة بالذات لأهميتها وضرورة أن يتقنها المسلم ليتقن صلاته، فإن شاء الله تعالى تكون بمشيئة الله تعالى حتى نستفيد من هذه من هذا الوقت وهذه الساعة والنصف التي المعطى لنا بما هو مفيد ونافع لنا ولكم أجمعين. نأخذ اتصال سهام من الجزائر، لا حرج في هذا وإن طال الزمان على كل حال. نعم، السلام عليكم يا سهام.
عليكم السلام يا شيخ، حياكم الله.
مرحبا يا بنتي، تفضلي.
نعم،
اسمعيني للهاتف، اسمعيني للهاتف.
أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خيرا يا سهام، وشكر الله لك. وهي أيضا قرأت على رواية ورش عن نافع المدني، قراءتك ممتازة حقيقة يا سهام، وواضح الجهد المبارك مع كتاب الله. أسأل الله أن يتقبل منك جهدك وأن يتقبل من إخواني وأخواتي الحقيقة المشاهدين هذه الجهود المباركة مع كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. اقرأ وتدبر واعمل، ثلاثتها معنا. أظن أننا قد وصلنا إلى نهاية البرنامج كما يشير لي سعادة المخرج والإخوة الذين هم في الكنترول. بقي أن أقول لكم إن الفائزة معنا في هذه الحلقة بإجابتها على السؤال هي الأخت هدى من جدة. أسأل الله أن يتقبل منكم جميعا جهودكم مع كتاب الله. الأخت هدى من جدة فازت معنا بجائزة البرنامج لهذا اليوم، والحقيقة للإخوة والأخوات الباقين الحظ الأوفر، وكلكم والله فائزون بتدبركم لكتاب اكلأها يا ربنا ومن يقوم عليها بعنايتك ورعايتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ كتابك واحفظ من يحفظ كتابك بحفظك، إنك أنت رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، احفظنا يا ربنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن في كل وقت وحين. أيها الإخوة والأخوات، باسمكم جميعا أشكر إخواني الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة هنا القرآن. بثثنا لكم هذه الحلقة على الهواء مباشرة هنا ومعهم إخوانهم في الأردن. أسأل الله للجميع الحفظ والتوفيق والرشاد والسداد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.